الشافعي رحمه الله، وعليه عمل الناس اليوم من قديم الزمان، أن بيوت مكة تملك ملكا تاما، تباع وتؤجر كسائر البلدان. والقول الثاني أنها لا تملك ولا يجوز بيعها ولا إجارتها، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. ولكن يقال من استغنى عن بيته فليترك بدون أجرة، ومن احتاجه فهو أحق. القول الثالث اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول هي تباع وتملك وتوقف ولكن لا تؤجر، لأن من استغنى عن منفعتها وجب عليه بذلها لمحتاج إليها، وأما الملك فهي تملك. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: هل ترك لنا عقيل من دور أو رباع؟ وهذا يدل على أنها تملك بالإرث وتملك كذلك بالبيع والشراء، لكن منفعتها هي التي نقول لصاحبها إن استغنيت عنها فبذلها للحجاج. طيب فإن قال أنا مستغن عنها وما دمتم تحرمون علي الأجرة سأغلقها، لأن الحجاج إذا نزلوا أفسدوها، فهل له عذر في ذلك؟ الجواب نعم له عذر، لأن بعض الحجاج يدمرون المسكن ويكتبون عليه الحاج ابن الحاج، فلان ابن فلان، نعم، والمرأة ممكن تكتب بعد اسمها ما أدري، لكن أنا رأيت الحجاج يكتبون أساميهم على أبواب الحجر ويدمرون المنزل. فإذا قال أنا علي ضرر في أن أمكنهم. وقول شيخ الإسلام قول قوي لا شك في ذلك. قال: وكانت بيوت مكة على عهد عبد الله بن الزبير رضي الله عنه حين كان خليفة على الحجاز ومطبقا للسنة، كانت البيوت مفتوحة، من استغنى عن حجرة أو غرفة دخلها الحجاج وسكنوا فيها. لكن العمل الآن كما قلت لكم أولا، العمل على القول بأنها مملوكة وتباع وتشترى وترهن وتؤجر. أما التعليل الذي علل المؤلف به ذلك فهو عليل، يعني التعليل بأنها فتحت عنوة عليل جدا. العلة أنها حرم يأوي الناس إليها من كل فج عميق، وقد قال الله تعالى: والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء إيش العاكف فيه يعني المقيم والبادي يعني الأفقي. ولهذا لو استشارنا أحد وقال ماذا تشيرون علي، أنا عندي دراهم أريد أن أشتري بها عقارا أستغله، هل تشيرون أن أضعه في مكة أو في المدينة أو في بلد آخر؟ نقول: لا تضعه في مكة ولا تساهم في شركة تستغل بالتأجير، ما دامت المسألة ذات خلاف بين العلماء. ومن العلماء المحققين كابن تيمية رحمه الله من منع التأجير، فأنت في سعة، اشتري عقار في المدينة، اشتري في مكان آخر حتى تبرأ ذمته. نعم.
فصل.
وفي حديث أم هانئ هذه ما صلتها بالرسول؟ بنت عم، لأن أباها أبو طالب. وقالت له إن ابن فزعم ابن أمي علي وأخوها الشقيق، لكن قالت ابن أمي لأن العرب جرت عادتهم إذا أرادوا الاستعطاف الكامل ينسبون ذلك إلى الأم، كقول هارون لموسى: يا ابن أمي لا تأخذ بلحتي ولا برأسي، مع أن موسى وهارون أخوان. نعم. وفي حديثه دليل على أن على جواز تأمين الواحد من المسلمين، بمعنى أن من أجار كافرا فإنه ينفذ إجارته.
فصل. ولا يجوز بيع أرض الشام وسواد العراق ونحوهما مما فتح عنوه، لأن عمر رضي الله عنه وقفه على المسلمين وأقره في يد أربابه بالخراج الذي ضربه يكون أجرة له في كل عام، ولم يقدر مدتها لعموم المصلحة فيها، وقد اشتهر ذلك في قصص نقلت عنه. وعن أحمد أنه كره بيعها لأنه يأخذ ثمن الوقت، وأجاز شراءها لأنه كالاستنقاذ لها فجاز كشراء الأسير. وتجوز إجارتها لأنها مستأجرة في يد أربابها، وإجارة المستأجر جائزة. فأما المساكن في المدائن فيجوز بيعها، لأن الصحابة رضي الله عنهم اقتطعوا الخطط في الكوفة والبصرة في زمن عمر رضي الله عنه وبنوها مساكن وتبايعوها من غير نكير، فكان إجماعا.
من المعلوم أن المسلمين إذا فتحوا البلاد، بلاد الكوفة، فأموالهم غنيمة، وذراريهم ونساؤهم سبي، ورجالهم المقاتلة والمعينون، يخير الإمام فيهم بين أمور أربعة، فإما منا بعد، وإما فداء، هذا اثنين، يعني إما أن يمن عليهم ويطلق، وإما أن يفتيهم، إما بمال وإما بأسير مسلم، وإما أن يقتلهم، وإما أن يسترقهم. كم هذه؟ أربعة. هؤلاء الرجال المقاتلون أو من يعين على القتال برأي أو نحو. فصار الأراضي يخير الإمام بين قسمها بين الغانمين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، وبين وقفها للمسلمين كما فعل عمر في أرض الشام والعراق. أفهمتم يا جماعة؟ طيب، إذن المغنوم على النحو التالي: الأموال إيش هي؟ غنيمة وتقسم، النساء والذرية سبايا، يعني يكون رقة بمجرد السبي. ثالث: الرجال المقاتلون أو من يعين على القتال يخير الإمام فيهم بين أمور أربعة: القتل والمن بدون ثمن، والفداء إما بمال وإما بأسير مسلم، والرابع الاسترقاق، وفي الرابع خلاف بين العلماء. طيب، فماذا يفعل الإمام من هذه الأربعة؟ لا، عندنا قاعدة مهمة: كل من خير لمصلحته هو فهو مخير، يفعل ما يراه أصلح لنفسه، يعني ما هو خيار تشهد. وكل من خير لولاية فإنه يجب عليه أن يفعل الأصلح، يعني من خير وهو متصرف لغيره فالواجب أن يفعل ما هو أصلح. بقينا الأراضي، قلنا أن الإمام يخير فيها بين أمرين: إما أن يقسمها بين الغانمين ويقول مثلا أنت أفعل لك القطعة هذه وأفعل له القطعة هذه إلى آخر، وإما أن يقفها، يجعلها وقفا ويضرب عليها خراجا يشبه الأجرة، كل عام يسلم من انتفع بهذه الأرض كذا وكذا كالأجرة تماما. بقي أن يقال: كيف تقول إنها أجرة وهي لم تحدد بمدة؟ أجاب عنه المؤلف رحمه الله، قال: للمصلحة. فيقال: كل من ملك هذه الأرض بشراء أو هبة أو إرث فعليه إيش؟ عليه خراجها. هذه الأراضي الفقهاء يرون أنها لا يجوز بيعها، لا يجوز بيع الأراضي. وأما المساكن التي عمرت والمزارع والأشجار فتباع، لكن نفس الأرض ما تباع. ليش؟ لأنها وقف، والوقف لا يجوز بيعه. والمسألة أيضا فيها خلاف، وما زال الناس من قديم الزمان يتبايعون هذه الأراضي، لأن الخراج لا يسلم، وإذا لم يسلم الخراج فالأنفع إيش؟ الأنفع البيع، حتى يتوسع الناس بها ويبثون فيها ويعمرونها. نعم، جت الأسئلة. والله ما عاد، إن كان يفعل هذا ضريبة. نعم، ما هو بالخراج اللي ضربه عمر. على كل حال أرى أن تسأل العلماء هنا لأنهم يعرفون أكثر مني. صالح، إيش من غير إيش؟ إيه نعم نعم. ها، ايش ما عملي ما دام ما كان احد منكم هنا، والعلماء يرونها تباع وتشترى. هذا نعم. وش الاصل؟ الادله موجوده مبسوطه في الهدي، زاد المعاد في هذه الخدمه، وانا ذكرت لكم دليل شرعي الذي جعله الناس سواء على كفوف العباد، ودليل نظري وهو أن هذا محل الحج والعمرة للمسلمين، ولا يمكن أن الإنسان يتحجر. لكن ذكرنا أيضا رأي آخر أنه يجوز المشاعر. لا المشاعر لا يجوز مطلق، ما في إشكال، غير المشاعر هو هذا. نعم.
فصل. قال أحمد: لا أعلم في بيع المصحف رخصة، ورخص في شرائه وقال هو أهون، وذلك لأن ابن عمر وابن عباس وأبا موسى كرهوا بيعه، ولأنه يشتمل على كلام الله، فيجب صونه عن الابتذال، والشراء أسهل لأنه استنقاذ له فلم يكره كشراء الأسير. وقال أبو الخطاب: يجوز بيعها مع الكراهة، وفي شرائها وإبدالها روايتان، فإن بيعت لكافر لم يصح رواية واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المسافرة بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن تناله أيديها، فلم يجز تمليكهم إياه. مخافة أن تناله أيديها.
أيديهم.
مخافة أن تناله أيديهم، فلم يجز تمليكهم إياه وتمكينهم منه، ولأنه يمنع من استدامة ملكه فمنع ابتداء كنكاح المسلمة.
ها؟ وين فيه؟ واحد تكلم. بعد إيش؟ نهى عن المسافرة في القرآن على العدو. هذه شرط راجع هنا غدا جيبونا في البخاري ومسلم. هذه المسألة فيها خلاف، هل يجوز بيع المصحف أم لا؟ فمن العلماء من قال لا يجوز بيعه لأنه ابتذال له، ولهذه الآثار التي أشار إليها المؤلف رحمه الله. والقول الثاني أنه يجوز بيعه وشراءه، والصحابة كرهوا ذلك لسبب، وهو وجوب نشر القرآن بين المسلمين، والمصاحف في ذلك الوقت قليلة. عثمان رضي الله عنه كم كتب من مصحف وبعثها إلى الآفاق، وقل من يكتب المصحف. فإذا قلنا إنه تباع صار الإنسان يحتكرها ولا يبيعها إلا بغالي الثمن، وحينئذ يحرم المسلمون من قراءة القرآن. أما في وقتنا والحمد لله فالأمر بالعكس، المصاحف كثيرة جدا، وإذا أبى أحد أن ينتفع بمصحفه إلا بشراء وجدنا من يبذله ويبيعه. ولهذا كان الصواب أنه أن بيعه وشراءه لا بأس به، وما زال المسلمون يعملون بذلك من أزمنة متطاولة. وكنا ونحن صغار نسمع الذي ينادي على المصحف لا يقول من يشتري المصحف، يقول من يشتري البطاعة. بطاعة تعرفون البطاعة؟ أجلاده، هذا البطاعة، من يشتري البطاعة. طيب يعني نضحك على أنفسنا، اللي بيشتري يشتري البطاعة ولا يشتري المصحف؟ المصحف. البطاعة هذه لو يلقيها الإنسان بالسوق ما أخذها أحد إلا كان من باب إماطة الأداء. وكيف من أشهر البطاعة؟ لكن لورع السابقين الأولين وسلامة قلوبهم ظنوا أنه إذا قال من أشهر البطاعة وبعت عليه البطاعة واشتريت البطاعة يعني أنني لم أبع المصحف. نعم، لكن الصواب الذي لا شك فيه أنه جائز وأنا لم أبع القرآن. نظير ذلك لو أن إنسانا قال أقرأ عليكم القرآن بدراهم، قلنا هذا حرام. ولو قال أعلمكم القرآن بدراهم يجوز أو لا؟ يجوز. الآن حينما نبيع المصحف لسنا نبيع كلام الله، كلام الله لو نبيع أنفسنا ما بعناه، لكن نبيع الورق، الحبر، التعب. أما القرآن فلا نبيه، لذلك نرى أنه لا بأس به ولا إشكال فيه. انتهى فوائد الحديث يا جماعة. باقي من جملة أن بعض العلماء استدل بهذا الحديث على أن الكفار لا يخاطبون بفروع الإسلام، أنهم لا يخاطبون بفروع الإسلام لأن قال لهم في الدنيا وهي حرام علينا وحلال لهم، وسيأتي شوى كلام في ذلك. انتهى الوقت. طيب نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم. كم صفحة؟
8.
نعم.
8.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
صلى الله وسلم.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: فصل
في كتاب الكافي.
في كتاب الكافي في كتاب البيوع. قال: فصل. ولا يجوز بيع الخمر والميتة، ولا يجوز بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. متفق عليه، لما روى جابر سمعت رسول
الله. متفق عليه زيادة. نعم. ها؟ أقول هذه زائدة، هي مقدمة مؤخرة حتى في آخر الحديث ذكر.
لما روى جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله ورسوله حرم، إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. متفق عليه. ولا يجوز بيع ما لا نفع فيه.
هذه الأشياء الأربعة: الخمر لا يجوز بيع، والخمر كل ما أسكر كما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. الميتة كل ما مات حتف أنفه أو بغير ذكاة شرعية، وإن شئت فقل كل ما مات بغير ذكاة شرعية هذا الميت، فيدخل ما مات بمرض، ويدخل ما مات بخنق وما أشبه ذلك. الخنزير معروف حيوان خبيث. الأصنام كذلك، يعني كل ما اتخذ صنما يعبد بدون الله فانه حرام، لان الاول مخل بالعقل والثاني مخل بالبدن وكذلك الثالث. لكن الفرق بين الثاني والثالث ان اضرار الثاني عارض واضرار الثالث لازم، والأصنام مخلة بإيش؟ بالدين، مخلة بالدين. ممكن أن نأخذ من هذا أن كل ما أخل بالعقل أو بالبدن أو بالدين، وإن لم يكن من هذه الأصناف الأربعة، فإن بيعه حرام. وفي الحديث إن الله ورسوله حرم بيع الخمر بهذا اللفظ. وفيه إشكال، أولا أن الجمع بين الرب عز وجل وبين رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالواو، والثاني أن الخبر جاء مفردا مع أن المبتدا مركب من شيئين، فيقتضي أن يكون الخبر إيش؟ مثنى. أما الأول فيقال ما كان طريقه التشريع فلا بأس أن يقرن بين الله وبين الرسول صلى الله عليه وسلم بالواو، وجه ذلك أن ما أقره الرسول أو حكم به فهو من حكم الله، وليس ذلك من باب الند أو الضد، لأن حكم الرسول حكم لله. قال الله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال تعالى والله ورسوله أحق، والله ورسوله أحق أن يرضوه. وأما الثاني حرم، فيقال إن حرم خبر للأول، إن الله حرم، ويكون الثاني من باب عطف الجملة على الجملة، تكون رسوله مبتدأ والخبر محذوف، أي ورسوله حرم. هذا أحسن شيء. أو يقال لما كان حكم الله ورسوله واحدا صح أن يخبر عنهما بواحد. طيب، الخمر والميتة والخنزير والأصنام، يستثنى من الميتة ما كان مباحا، ما كان مباحا، فهل يقال إنه مستثنى أو يقال إنه لم يدخل من الأصل؟ إن قلنا بالأول صار من باب العام المخصوص، وإن قلنا بالثاني صار من باب العام الذي أريد به الخصوص. عرفتم؟ طيب، الحكم يختلف أو لا يختلف؟ الحكم لا يختلف، لأن كل منهما إذا ادعاه مدعا قلنا عليك الدليل. لو ادعى مدعا أن العام قد خص قلنا هذا الدليل، ولو ادعى مدعا أن العام يراد بالخصوص قلنا هذا الدليل. المهم أنه يستثنى من الميتة إيش؟ الميتة المباحة كميتة السمك. طيب ماشي.
ولا يجوز بيع ما لا نفع فيه كالحشرات وسباع البهائم والطير التي لا يصاد بها، وما لا يؤكل من الطير ولا بيضه لأنه لا نفع فيه فأشبهت الخنزير. ولا يجوز بيع الحر ولا يجوز
سبحان الله. يعني هذا التعليل ذكره المؤلف تعليل واضح أنه غير صحيح، تعليل عليل، لأن الخنزير حرم لإيش؟ لضرره وخبثه. هذه الأشياء لا نقول لأنه ليس فيها نفع فأشبهت الخنزير، بل نقول لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن إضاعة المال، وبذل المال فيما لا نفع فيه إيش؟ إضاعة له لا شك. فيعلل في منع بيع هذه الأشياء بأنهم من باب إضاعة المال وقد نهي عنه. نعم
فيها.
عندي فيها
أي شيء
هو يصلح، لأنه أي المذكور لا نفع فيه أو لأنها لا نفع في هذه الأشياء. نعم.
ولا يجوز بيع الحر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ذكر منهم رجلا باع حرا فأكل ثمنه، متفق عليه. ولا يجوز بيع،
وهذا لا شك أنه حرام، بل هو من كبائر الذنوب. فإذا قال قائل هؤلاء قوم جياع باعوا أولادهم ليأكلوا وينقذوا أنفسهم من الهلاك، فهل يجوز أن أشتري منهم؟ الجواب لا يجوز، هذا حرام، حتى وإن كانوا لا يحيون إلا بذلك فليموتوا. يعني لا يجوز أن يباع الحر. نعم.
ولا يجوز
بقية الثلاثة ما هي؟ رجل أعطى بي ثم غدر، يعني أعطى شخصا عهد الله وميثاقه ثم غدر. والثالث رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه أجرا. نعم.
ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك كالمباحات قبل حيازتها لأنها غير مملوكة أشبهت الحر.
صحيح. المباحات يعني مثلا الأعشاب والكمأة وغيرها مما يجنيه الإنسان من الأرض، فإنه لا يبيعه حتى يملكه. فلو جاء رجل إلى بدوي وحوله أرض واسعة وقال له البدوي اشتر مني كلا هذه الأرض، فإنه لا يجوز. لماذا؟ لأنه لا يملك الكلا إلا إذا حشر وحاذر، وقبل ذلك ليس مكلف. نعم.
ولا يجوز بيع الدم ولا السرجين النجس لأنه مجمع على تحريمه، لأنه مجمع على تحريمه ونجاسته أشبه الميتة.
هذا التعليل يدل على أن الدم المباح يجوز بيعه، كالكبد، طحال، دم القلب يجوز بيعه لأنه مباح. طيب بيع الدم لغير أكل الدم، بيع الدم لغير أكل ليحقن في المريض، كما يوجد الآن إذا احتاج الإنسان إلى دم حقنوا به دما، هل يجوز أو لا؟ نعم نعم، ظاهر الأدلة أنه حرام لا يجوز، لكن إذا لم يوجد إلا بعوض فهنا يدفع العوض ويكون الآثم الآخر، وأما الدافع فليس بآثم. طيب السرجين النجس يعني ما تدفن به الأرض عند زرعها ويسمى عندنا السماد، النجس لا يجوز بيعه، مثل سرجين الحمر، سرجين الآدمي، عذرة الآدمي، مع أن القول الراجح أنه يجوز أن يعني أن يسمد بها، لكن لا يجوز بيعها لأنها نجسة العين. طيب السرجين المتنجس يجوز بيعه لأن تطهيره ممكن، فهو كالثوب المتنجس. السرجين المتنجس يعني سماد بال عليه رجل أو بال عليه حمار وأراد إنسان أن يبيعه، نقول لا بأس بيعه. لماذا؟ إيش؟ لأنه يمكن تطهيره، فهو كالثوب المتنجس. نعم.
ولا يجوز بيع.
وأما قوله رحمه الله لأنه مجمع على تحريمه فهذا في الدم صح صحيح أن الدم حرام بالنص والإجماع، وأما السرجين النجس فليس مجمع على تحريمه، أكثر العلماء على جواز السماد بالسرجين النجس. نعم.
ولا يجوز بيع شحم الميتة لأنه منها، وفي حديث جابر قيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه تدهن بها الجلود وتطلى بها السفن ويستصبح بها الناس، فقال لا هو حرام. متفق عليه. وما
الصحابة هل سألوا الرسول عليه الصلاة والسلام عن هذه المنافع أو عن بيعه؟ الثاني، هم سألوا عن بيعه لأنه لما حرم عليه الصلاة والسلام الميتة بيع الميتة قالوا هذه الأشياء ينتفع بها، يعني أيجوز بيعها أم لا؟ قال لا هو أي البيع حرام، هذا هو الصواب في معنى الحديث. وقال بعض أهل العلم لا أي لا تنتفع بها، هو أي الانتفاع حرام، وبناء على هذا فإنه لا يجوز دهن الجلود بها ولا طلي السفن ولا الاستصباح بها. دهن الجلود معروف لأن الجلد إذا دهن إذا دهن بالدهن صار لينا ولم يتكسر. قلم السفن بها أيضا مفيد، لأن الخشب إذا كان قد روي بالدهن لا يدخله الماء. الثالث الاستصباح، الاستصباح يجعلون الشحوم في إناء وفي الإناء فتيلة، ثم يوقدون بها النار في هذه الفتيلة، وما دام الدهن باقيا فإنها تبقى هذه الفتيلة مضيئة، بدلا عن إيش في وقتنا؟ بدلا عن الأنبات. إيه نعم، فكانوا يفعلون هكذا. فقال لا هو حرام. على تفسيرنا وهو الصحيح، يجوز أن تدهن بها الجلود، لكن الجلود غير التي تستعمل في لبس ونحو، لأن إذا استعملتها في لبس ونحو والدهن لم يزل صرت مستعملا لثوب النجس أو نعم أو ما أشبه ذلك. تطلى بها السفن لا بأس، لا بأس أن تطلى بها السفن ولا تفسد على الناس. يستصبح بها الناس أيضا لا بأس، ولكن منع العلماء رحمهم الله من الاستصباح بها في المساجد، لأنه إذا استصبح بها في المساجد وثار الدخان منها وعلق بالجدران تنجست. وهذا المنع مبني على أن النجاسة لا تطهر بلا استحالة. أما على قول من يقول إن النجاسة إذا استحالت إلى شيء آخر طهرت فلا بأس بالاستصباح بها، إلا أن يخشى أن تتسرب النجاسة من المسجد فهنا تمنع من أجل ذلك. وهنا يمكن التحرز عنها بأن يوضع في الطشت حتى إذا تسرب شيء فإنه يتسرب في هذا الطشت. نعم.
وما نجس من الأدهان كالزيت فظاهر المذهب تحريم بيعها قياسا على شحم الميتة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وعنه يباع لكافر ويعلم بحاله لأنه يعتقد حلا. وفي جواز الاستصباح بها روايتان، إحداهما لا يجوز لأنه دهن نجس فأشبه شحم الميتة، والثانية يجوز لأنه أمكن الانتفاع بها من غير ضرر أشبه الانتفاع بالجلد اليابس. قال أبو الخطاب ويتخرج
مثلا أولا ما تنجس من الأدهان كالزيت فظاهر المذهب تحريم بيعها قياسا على شحم الميت، لكن هذا القياس قياس مع الفارق، لأن الميت نجس بعينها، وهذا الدهن أصله طاهر طرأت عليه النجاسة. لكن نقول إن قلنا بأن الأدهان المتنجسة لا يمكن تطهيرها فالقول بمنع بيعها واضح، لأنه لا يمكن أن تطهر. وإذا قلنا بأنه يمكن أن تطهر فإن بيعها يجوز، لأنها تشبه الثوب النجس، والثوب النجس يجوز بيعه. والصحيح أنه يمكن تطهيره، الصحيح أنه يمكن تطهيره بأن تلقى النجاسة وما حولها، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن الدهن تموت فيه الفأرة فقال عليه الصلاة والسلام أو السبع، فقال صلى الله عليه وسلم ألقوها وما حولها وكلوا سبعا. طيب أيضا يقول رحمه الله وفي جواز الاستصباح بها روايتان، والصحيح أن الاستصباح بها جائز من باب أولى، لأن إن قلنا إن الصحيح جواز الاستصباح بالنجس فالمتنجس من باب أولى. طيب قال أبو الخطاب
قال
أين
الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، رواه أبو داود.
لا ما هي عندي. عندكم؟ طيب. أولا بارك الله فيك، إذا علمنا أن الرجل الذي يأخذ منه الدم سيتضرر فهو حرام يعني. ما يجوز. لكن يقولون أنه لا يتضرر، بس يحتاج إلى أن يتغذى بشيء يرد عليه ما فقد منه. إيه نعم هذا قصد. إيش؟ ها. والله هذه إن جعلتها من باب المكافأة فلا بأس، من صنع إليكم معروف فتأتون، وإن جعلتها من باب العوض قال لا أبدا أنا ما أعطيكم لين تعطونا عصير، نعم هذا عوض ما يجوز. مع أن اللي يعرف أنا أن عندنا ما أجعل محلات أخرى ما عندنا نفس المستشفى يعطيهم يعوض، نعم في كل مكان. طيب الحمد لله. إذن بطل إيراد السؤال. هي طيب نعم. ثم يا خجي الضبع، الضبع حلال لا مهمس ليست لها نار، ما يفترس إلا عند الضرورة القصوى، يعني ليس من طبعه العدوان. يقولون إنه ما يفترس إلا عند الضرورة القصوى أو إذا أحد هاجمه، ولهذا جعلها النبي عليه الصلاة والسلام من الصيد، فأوجب على المحرم إذا قتلها شاتا. فهمت؟ ايش؟
ايش
تعريف؟ ايه نعم نعم.
هذا يدل على ان الثمن مباح يجوز. يجوز بيع الكبد
والطحال. كيف؟
فمن الذي
اخرج الشيء؟ اي الاخر؟
اخرج ايش؟ اخرج الجواز بيع
الدفع. لانه مباح. وينتفع به ويستفاد منه. الدم أما ذكرنا أنه استثنى منه الدم المباح. إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وإذا أباح شيئا أباح ثمنه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب البيع، قال أبو الخطاب: ويتخرج على جواز
البيع
صفحة التاسعة
إلى هل مع خطية بيع الشحم الميتة.
نعم.
ها احنا قرأنا الاستصباح بها.
نعم. ما نجلس من الأدهان.
ها
ما تنجس من الأدهان كالزيت. أخذنا الرواية الأولى ودخلنا في الرواية الثانية.
وفي جواز الاستصباح بها.
إينا.
عندكم؟
ابدأ
مثلا.
قال رحمه الله تعالى: وفي جواز الاستصباح بها روايتان، إحداهما لا يجوز لأنه دهن النجس فأشبه شحم الميتة، والثانية يجوز لأنه أمكن الانتفاع بها من غير ضار أشبه الانتفاع بالجلد اليابس. قال أبو الخطاب: ويتخرج على جواز الاستصباح بها جواز بيعها. قال القاضي: ولا تطهر بالغسل لأنه لا يتأتى فيها العصر، ويتخرج أنها تطهر بصبها في ماء كثير ثم تترك حتى تطفو فتؤخذ، والعصر إنما يعتبر فيما يتأتى العصر فيه بدليل الحجر بدليل الحجر والأخشاب. اختاره أبو الخطاب. فأما غير الأدهان كالخل واللبن فلا تطهر وجها واحدا.
هذه مسألة اختلف فيها العلماء رحمه الله. الماء سبق أنه يطهر، الماء يطهر الماء بواحد من أمور ثلاثة: إما أن يضاف إليه ماء كثير حتى يزول التغير، هذه واحد، وإما أن ينزح منه ينزح منه حتى يزول التغير، وهذا يكون في الآبار لأن الآبار كلما نزح منها تجدد المال. وإما أن يزول بنفسه، يزول تغير الماء بنفسه. لكن غير الماء هل يمكن تطهيره؟ الصحيح أنه يمكن، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأدهان ماذا قال؟ قال في الفأرة تموت في السمن، ألقوها وما حولها، ألقوها وما حولها، وكل سمن. إذن يمكن أن تطهر، فإذا كان يمكن في الأدهان أن تطهر جاز بيعها، لأنها تكون إيش؟ كالثوب المتنجس الذي إذا غسلته صار طاهر. فالصواب أن جميع المائعات يمكن أن تطهر، حتى اللبن حتى المرق يمكن أن تطهر، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فإذا زالت النجاسة طعمها وريحها ولونها ولم يبقى شيء فهو طهور. نعم.
فصل. ولا يجوز بيع الكلب وإن كان معلما، لما روى أبو مسعود الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وقال ولا يجوز بيع الكلب وإن كان معلما، لما روى أبو مسعود الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وقال ثمن الكلب خبيث. متفق عليه. ولا غرم على قاتله لأنه لا قيمة له، وقد أساء من قتل كلبا يباح اقتناؤه ولا يباح اقتناؤه. طيب،
إذن بيع الكلب حرام حتى المعلم. وأما قول بعض العلماء رحمهم الله إن النهي عن بيع الكلب محمول على الكلب الذي لا يباح اقتناؤه، فهذا فيه نظر، لأن الكلب الذي لا يباح اقتناؤه لا يبيعه أحد، إنما الذي يمكن أن يقع عليه عقد البيع هو الكلب الذي يباح اقتناؤه المعلم في الصيد أو في الحرث أو في الماشي. ولا يمكن أن يحمل الحديث على شيء نادر ويترك ما هو كثير، هذا خطأ في التصرف في الأدلة يا مسعود. طيب، إذن نقول الكلب لا يجوز بيعه سواء كان معلما أم غير معلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعه. طيب، وهل يضمنه من قتله؟ يقول المؤلف إنه لا يضمن، لأن نهي الشارع عن بيعه يستلزم أن لا قيمة له، وما ليس له قيمة فليس بالمضمون. ولكن هل يجوز بيع قتله؟ الجواب لا، لا يجوز، لأنه عدوان على صاحبه، ولأنه ربما يسبب فتنة. ولهذا حكم المؤلف بأنه مسيء، فقال وقد أساء من قتل كلبا يباح اقتناؤه. طيب، هل يعزر؟ طيب، يعزر، ولكن بماذا؟ يعزر على القول الراجح بما يكون راجعا له، فإن شاء الحاكم قال يحبس، وإن شاء قال يضرب في السوق، وإن شاء قال يضمن أكثر من قيمته لو يباع. المهم أن له أن يعزره بما يرجعه وأمثاله عن العدوان على حق الغير. نعم. إيش؟ إيه نعم، لا عليه فقط، هما حديثان لكن ما في معنى، متفق عليه على هذا المذكور. نعم.
ولا يباح اقتناء كلب إلا لصيد أو حفظ ماشية أو حرث، لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع نقص من أجره كل يوم قيراط.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880. والرقم الثاني 06-364-5880. ورقم صندوق البريد 2500 1000.
الشافعي رحمه الله، وعليه عمل الناس اليوم من قديم الزمان، أن بيوت مكة تملك ملكا تاما، تباع وتؤجر كسائر البلدان. والقول الثاني أنها لا تملك ولا يجوز بيعها ولا إجارتها، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. ولكن يقال من استغنى عن بيته فليترك بدون أجرة، ومن احتاجه فهو أحق. القول الثالث اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول هي تباع وتملك وتوقف ولكن لا تؤجر، لأن من استغنى عن منفعتها وجب عليه بذلها لمحتاج إليها. وأما الملك فهي تملك، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: هل ترك لنا عقيل من دور أو رباع؟ وهذا يدل على أنها تملك بالإرث، وتملك كذلك بالبيع والشراء، لكن منفعتها هي التي نقول لصاحبها إن استغنيت عنها فبذلها للحجاج. طيب، فإن قال أنا مستغن عنها وما دمتم تحرمون علي الأجرة سأغلقها، لأن الحجاج إذا نزلوا أفسدوها، فهل له عذر في ذلك؟ الجواب نعم له عذر، لأن بعض الحجاج يدمرون المسكن ويكتبون عليه: الحاج ابن الحاج، فلان ابن فلان. نعم، والمرأة ممكن تكتب بعد اسمها، ما ادري، لكن انا رايت الحجاج يكتبون اساميهم على ابواب الحجر ويدمرون المنزل. فاذا قال انا علي ضرر في ان امكنهم. وقول شيخ الاسلام قول قوي لا شك في ذلك. قال: وكانت بيوت مكة على عهد عبد الله بن الزبير رضي الله عنه حين كان خليفة على الحجاز ومطبقا للسنة، كانت البيوت مفتوحة، من استغنى عن حجرة أو غرفة دخلها الفجاج وسكنوا فيها. لكن العمل الآن كما قلت لكم أولا، العمل على القول بأنها مملوكة وتباع وتشترى وترهن وتؤجر. أما التعليل الذي علل المؤلف به ذلك فهو عليل، يعني التعليل بأنها فتحت عنوة عليل جدا. العلة أنها حرم يأوي الناس إليها من كل فج عميق، وقد قال الله تعالى: والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء إيش العاكف فيه يعني المقيم، والباب يعني الأفقي. ولهذا لو استشارنا أحد وقال: ماذا تشيرون علي؟ أنا عندي دراهم أريد أن أشتري بها عقارا أستغله، هل تشيرون أن أضعه في مكة أو في المدينة أو في بلد آخر؟ نقول: لا تضعه في مكة ولا تساهم في شركة تستغل بالتأجير، ما دامت المسألة ذات خلاف بين العلماء. ومن العلماء المحققين كابن تيمية رحمه الله من منع التأجير، فأنت في سعة، اشتري عقار في المدينة، اشتري في مكان آخر حتى تبرأ ذمته. نعم.
فصل.
وفي حديث أم هانئ هذه ما صلتها بالرسول؟ بنت عم، لأن أباها أبو طالب. وقالت له إن ابن فزعم ابن أمي علي وأخوها الشقيق، لكن قالت: ابن أمي، لأن العرب جرت عادتهم إذا أرادوا الاستعطاف الكامل ينسبون ذلك إلى الأم، كقول هارون لموسى: يا ابن أمي لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، مع أن موسى وهارون أخوان. نعم. وفي حديثه دليل على أن على جواز تأمين الواحد من المسلمين، بمعنى أن من أجار كافرا فإنه ينفذ إجارته.
فصل. ولا يجوز بيع أرض الشام وسواد العراق ونحوهما مما فتح عنوة، لأن عمر رضي الله عنه وقفه على المسلمين وأقره في يد أربابه بالخراج الذي ضربه يكون أجرة له في كل عام، ولم يقدر مدتها لعموم المصلحة فيها، وقد اشتهر ذلك في قصص نقلت عنه. وعن أحمد أنه كره بيعها لأنه يأخذ ثمن الوقت، وأجاز شراءها لأنه كالاستنقاذ لها فجاز كشراء الأسير. وتجوز إجارتها لأنها مستأجرة في يد أربابها، وإجارة المستأجر جائزة. فأما المساكن في المدائن فيجوز بيعها، لأن الصحابة رضي الله عنهم اقتطعوا الخطط في الكوفة والبصرة في زمن عمر رضي الله عنه وبنوها مساكن وتبايعوها من غير نكير، فكان إجماعا.
من المعلوم أن المسلمين إذا فتحوا البلاد، بلاد الكوفة، فأموالهم غنيمة، وذراريهم ونساؤهم سبي، ورجالهم المقاتلة والمعينون، يخير الإمام فيهم بين أمور أربعة: فإما منا بعد، وإما فداء. هذا اثنين، يعني إما أن يمن عليهم ويطلق، وإما أن يفتيهم إما بمال وإما بأسير مسلم، وإما أن يقتلهم وإما أن يسترقهم. كم هذه؟ أربعة. هؤلاء الرجال المقاتلون أو من يعين على القتال برأي أو نحو، فصار الأراضي، الأراضي يخير الإمام بين قسمها بين الغانمين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، وبين وقفها للمسلمين كما فعل عمر في أرض الشام والعراق. أفهمتم يا جماعة؟ طيب، إذن المغنوم على النحو التالي: الأموال إيش هي؟ غنيمة وتقسم، النساء والذرية سبايا، يعني يكون رقة بمجرد السبي. ثالث: الرجال المقاتلون أو من يعين على القتال يخير الإمام فيهم بين أمور أربعة: القتل والمن بدون ثمن، والفداء إما بمال وإما بأسير مسلم، والرابع الاسترقاق، وفي الرابع خلاف بين العلماء. طيب، فماذا يفعل الإمام من هذه الأربعة؟ لا، عندنا قاعدة مهمة: كل من خير لمصلحته هو فهو مخير، يفعل ما يراه أصلح لنفسه، يعني ما هو خيار تشهد. وكل من خير لولاية فإنه يجب عليه أن يفعل الأصلح، يعني من خير وهو متصرف لغيره فالواجب أن يفعل ما هو أصلح. بقينا الأراضي، قلنا أن الإمام يخير فيها بين أمرين: إما أن يقسمها بين الغانمين ويقول مثلا أنت أفعل لك القطعة هذه وأفعل له القطعة هذه إلى آخر، وإما أن يقفها، يجعلها وقفا ويضرب عليها خراجا، خراجا يشبه الأجرة، كل عام يسلم من انتفع بهذه الأرض كذا وكذا كالأجرة تماما. بقي أن يقال: كيف تقول إنها أجرة وهي لم تحدد بمدة؟ أجاب عنه المؤلف رحمه الله، قال: للمصلحة، للمصلحة. فيقال: كل من ملك هذه الأرض بشراء أو هبة أو إرث فعليه إيش؟ عليه خراجها، عليه خراجها. هذه الأراضي الفقهاء يرون أنها لا يجوز بيعها، لا يجوز بيع الأراضي. وأما المساكن التي عمرت والمزارع والأشجار فتباع، لكن نفس الأرض ما تباع. ليش؟ لأنها وقف، والوقف لا يجوز بيعه. والمسألة أيضا فيها خلاف، وما زال الناس من قديم الزمان يتبايعون هذه الأراضي، لأن الخراج لا يسلم، وإذا لم يسلم الخراج فالأنفع إيش؟ الأنفع البيع، حتى يتوسع الناس فيها ويبثون فيها ويعمرونها. نعم، جت الأسئلة؟ والله ما عاد، إن كان يفعل هذا ضريبة. نعم، ما هو بالخراج اللي ضربه عمر؟ على كل حال أرى أن تسأل العلماء هنا لأنهم يعرفون أكثر مني. صالح، إيش؟ من غير إيش؟ إيه، نعم نعم. ها؟ إيش ما عملي؟ ما دام ما كان أحد منكم هنا، والعلماء يرونها تباع وتشترى. هذا نعم. وش الأصل؟ الأدلة موجودة مبسوطة في الهدي، زاد المعاد في هدي خلاف. وأنا ذكرت لكم دليل شرعي الذي جعله الناس سواء على كفوف العباد، ودليل نظري وهو أن هذا محل الحج والعمرة للمسلمين، ولا يمكن أن الإنسان يتحجر. لكن ذكرنا أيضا رأينا أنه يجوز المشاعر. لا، المشاعر لا يجوز مطلق، ما في إشكال. غير مشاعر هو هذا. نعم.
فصل. قال أحمد: لا أعلم في بيع المصحف رخصة، ورخص في شرائه وقال هو أهون، وذلك لأن ابن عمر وابن عباس وأبا موسى كرهوا بيعه، ولأنه يشتمل على كلام الله فيجب صونه عن الابتذال، والشراء أسهل لأنه استنقاذ له فلم يكره كشراء الأسير. وقال أبو الخطاب: يجوز بيعها مع الكراهة، وفي شرائها وإبدالها روايتان، فإن بيعت لكافر لم يصح رواية واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المسافرة بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن تناله أيديها، فلم يجز تمليكهم إياه مخافة أن تناله أيديها
أيديهم
مخافة أن تناله أيديهم فلم يجز تمليكهم إياه وتمكينهم منه، ولأنه يمنع من استدامة ملكه فمنع ابتداء كنكاح المسلمة.
ها؟ وين فيه؟ واحد تكلم بعد ايش؟ نهى عن المسافرة في القرآن على العدو، هذه شرط راجع لنا غدا جيبونا في البخاري ومسلم. هذه المسألة فيها خلاف، هل يجوز بيع المصحف أم لا؟ فمن العلماء من قال لا يجوز بيعه لأنه ابتذال له، ولهذه الآثار التي أشار إليها المؤلف رحمه الله. والقول الثاني أنه يجوز بيعه وشراءه، والصحابة كرهوا ذلك لسبب، وهو وجوب نشر القرآن بين المسلمين، والمصاحف في ذلك الوقت قليلة. عثمان رضي الله عنه كم كتب من مصحف وبعثها إلى الآفاق، وقل من يكتب المصحف. فإذا قلنا إنه تباع صار الإنسان يحتكرها ولا يبيعها إلا بغالي الثمن، وحينئذ يحرم المسلمون من قراءة القرآن. أما في وقتنا والحمد لله فالأمر بالعكس، المصاحف كثيرة جدا، وإذا أبى أحد أن ينتفع بمصحفه إلا بشراء وجدنا من يبذله ويبيعه. ولهذا كان الصواب أنه أن بيعه وشراءه لا بأس به، وما زال المسلمون يعملون بذلك من أزمنة متطاولة. وكنا ونحن صغار نسمع الذي ينادي على المصحف لا يقول من يشتري المصحف، يقول من يشتري البطاعة. بطاعة تعرفون البطاعة؟ أجلاده، هذا البطاعة، من يشتري البطاعة. طيب يعني نضحك على أنفسنا، اللي بيشتري يشتري البطاعة ولا يشتري المصحف؟ المصحف. البطاعة هذه لو يلقيها الإنسان بالسوق ما أخذها أحد إلا كان من باب إماطة الأداء، وكيف من نشر البطاعة. لكن لورع السابقين الأولين وسلامة قلوبهم ظنوا أنه إذا قال من نشر البطاعة وبعت عليه البطاعة واشتريت البطاعة يعني أنني لم أبع المصحف. نعم، لكن الصواب الذي لا شك فيه أنه جائز، وأنا لم أبع القرآن. نظير ذلك لو أن إنسانا قال أقرأ عليكم القرآن بدراهم، قلنا هذا حرام. ولو قال أعلمكم القرآن بدراهم يجوز أو لا؟ يجوز. الآن حينما نبيع المصحف لسنا نبيع كلام الله، كلام الله لو نبيع أنفسنا ما بعناه، لكن نبيع الورق، الحبر، التعب. أما القرآن فلا نبيه، لذلك نرى أنه لا بأس به ولا إشكال فيه. انتهى فوائد الحديث يا جماعة. لكن من جملة أن بعض العلماء استدل بهذا الحديث على أن الكفار لا يخاطبون بفروع الإسلام، أنهم لا يخاطبون بفروع الإسلام لأن قال لهم في الدنيا وهي حرام علينا وحلال لهم، وسيأتي سواء كلام في ذلك. انتهى الوقت. طيب نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم. كم صفحة؟
8.
نعم.
8.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: فصل
في كتاب الكافي.
في كتاب الكافي في كتاب البيوع. قال: فصل. ولا يجوز بيع الخمر والميتة، ولا يجوز بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. متفق عليه. لما روى جابر سمعت رسول
الله. متفق عليه زيادة. نعم. ها؟ أقول هذه زائدة، هي مقدمة مؤخرة حتى في آخر الحديث ذكر.
لما روى جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله ورسوله حرم، إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. متفق عليه. ولا يجوز بيع ما لا نفع فيه.
هذه الأشياء الأربعة: الخمر لا يجوز بيع، والخمر كل ما أسكر كما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، الميتة كل ما مات حتف أنفه أو بغير ذكاة شرعية، وإن شئت فقل كل ما مات بغير ذكاة شرعية، هذا الميت. فيدخل ما مات بمرض، ويدخل ما مات بخنق وما أشبه ذلك. الخنزير معروف حيوان خبيث. الأصنام كذلك، يعني كل ما اتخذ صنما يعبد بدون الله فإنه حرام، لأن الأول مخل بالعقل والثاني مخل بالبدن وكذلك الثالث. لكن الفرق بين الثاني والثالث أن إضرار الثاني عارض وإضرار الثالث لازم. والأصنام مخل بإيش؟ بالدين، مخل بالدين. ممكن أن نأخذ من هذا أن كل ما أخل بالعقل أو بالبدن أو بالدين وإن لم يكن من هذه الأصناف الأربعة فإن بيعه حرام. وفي الحديث: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، بهذا اللفظ. وفيه إشكال: أولا أن الجمع بين الرب عز وجل وبين رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالواو، والثاني أن الخبر جاء مفردا مع أن المبتدا مركب من شيئين، فيقتضي أن يكون الخبر إيش؟ مثنى. أما الأول فيقال: ما كان طريقه التشريع فلا بأس أن يقرن بين الله وبين الرسول صلى الله عليه وسلم بالواو. وجه ذلك أن ما أقره الرسول أو حكم به فهو من حكم الله، وليس ذلك من باب الند أو الضد، لأن حكم الرسول حكم لله. قال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: والله ورسوله أحق، والله ورسوله أحق أن يرضوه. وأما الثاني حرم، فيقال إن حرم خبر للأول، إن الله حرم، ويكون الثاني من باب عطف الجملة على الجملة، تكون رسوله مبتدأ والخبر محذوف، أي ورسوله حرم. هذا أحسن شيء. أو يقال: لما كان حكم الله ورسوله واحدا صح أن يخبر عنهما بواحد. طيب، الخمر والميتة والخنزير والأصنام. يستثنى من الميتة ما كان مباحا، ما كان مباحا. فهل يقال إنه مستثنى أو يقال إنه لم يدخل من الأصل؟ إن قلنا بالأول صار من باب العام المخصوص، وإن قلنا بالثاني صار من باب العام الذي أريد به الخصوص. عرفتم؟ طيب الحكم يختلف أو لا يختلف؟ الحكم لا يختلف، لأن كل منهما إذا ادعاه مدعا قلنا عليك الدليل. لو ادعى مدعا أن العام قد خص قلنا هذا الدليل، ولو ادعى مدعا أن العام يراد بالخصوص قلنا هذا الدليل. المهم أنه يستثنى من الميتة إيش؟ الميتة المباحة كميتة السمك. طيب ماشي.
ولا يجوز بيع ما لا نفع فيه كالحشرات وسباع البهائم والطير التي لا يصاد بها، وما لا يؤكل من الطير ولا بيضه لأنه لا نفع فيه فأشبهت الخنزير. ولا يجوز بيع الحر ولا يجوز
سبحان الله. يعني هذا التعليل ذكره المؤلف تعليل واضح أنه غير صحيح، تعليل عليل، لأن الخنزير حرم لإيش؟ لضرره وخبثه. هذه الأشياء لا نقول لأنه ليس فيها نفع فأشبهت الخنزير، بل نقول لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن إضاعة المال، وبذل المال فيما لا نفع فيه إيش؟ إضاعة له لا شك. فيعلل في منع بيع هذه الأشياء بأنهم من باب إضاعة المال وقد نهي عنه. نعم
أنه لا نفع فيها.
عندي فيها
أي شيء
هو يصلح لأنه أي المذكور لا نفع فيه أو لأنها لا نفع في هذه الأشياء. نعم.
ولا يجوز بيع الحر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ذكر منهم رجلا باع حرا فأكل ثمنه، متفق عليه. ولا يجوز بيع،
وهذا لا شك أنه حرام بل هو من كبائر الذنوب. فإذا قال قائل هؤلاء قوم جياع باعوا أولادهم ليأكلوا وينقذوا أنفسهم من الهلاك، فهل يجوز أن أشتري منهم؟ الجواب لا يجوز، هذا حرام. حتى وإن كانوا لا يحيون إلا بذلك فليموتوا، يعني لا يجوز أن يباع الحر. نعم.
ولا يجوز
بقية الثلاثة ما هي؟ الرجل أعطى بي ثم غدر، يعني أعطى شخصا عهد الله وميثاقه ثم غدر. والثالث رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه أجرا. نعم.
ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك كالمباحات قبل حيازتها لأنها غير مملوكة أشبهت الحر.
صحيح. المباحات يعني مثلا الأعشاب والكمأة وغيرها مما يجنيه الإنسان من الأرض، فإنه لا يبيع حتى يملكه. فلو جاء رجل إلى بدوي وحوله أرض واسعة وقال له البدوي اشتر مني كلأ هذه الأرض، فإنه لا يجوز. لماذا؟ لأنه لا يملك الكلأ إلا إذا حشر وحاز، وقبل ذلك ليس مكلف. نعم.
ولا يجوز بيع الدم ولا السرجين النجس لأنه مجمع على تحريمه ونجاسته أشبه الميتة.
هذا التعليل يدل على أن الدم المباح يجوز بيعه، كالكبد، الطحال، دم القلب يجوز بيعه لأنه مباح. طيب بيع الدم لغير أكل الدم، بيع الدم لغير أكل ليحقن في المريض كما يوجد الآن، إذا احتاج الإنسان إلى دم حقنوا به دما، هل يجوز أو لا؟ نعم نعم، ظاهر الأدلة أنه حرام لا يجوز. لكن إذا لم يوجد إلا بعوض فهنا يدفع العوض ويكون الآثم الآخر، وأما الدافع فليس بآثم. طيب السرجين النجس يعني ما تدفن به الأرض عند زرعها، ويسمى عندنا السماد النجس لا يجوز بيعه، مثل سرجين الحمر، سرجين الآدمي، عذرة الآدمي، مع أن القول الراجح أنه يجوز أن يعني أن يسمد بها، لكن لا يجوز بيعها لأنها نجسة العين. طيب السرجين المتنجس يجوز بيعه لأن تطهيره ممكن، فهو كالثوب المتنجس. السرجين المتنجس يعني سماد بال عليه رجل أو بال عليه حمار وأراد إنسان أن يبيعه، نقول لا بأس بيعه. لماذا؟ إيش؟ لأنه يعني يمكن تطهيره، فهو كالثوب المتنجس. نعم.
ولا يجوز بيع.
وأما قوله رحمه الله لأنه مجمع على تحريمه فهذا في الدم صح صحيح أن الدم حرام بالنص والإجماع، وأما السرجين النجس فليس مجمع على تحريمه، أكثر العلماء على جواز السماد بالسرجين النجس. نعم.
ولا يجوز بيع شحم الميتة لأنه منها. وفي حديث جابر قيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه تدهن بها الجلود وتطلى بها السفن ويستصبح بها الناس، فقال لا هو حرام. متفق عليه. وما نجس
هل سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن هذه المنافع أو عن بيعه؟ الثاني، هم سألوا عن بيعه لأنه لما حرم عليه الصلاة والسلام الميتة بيع الميتة قالوا هذه الأشياء ينتفع بها، يعني أيجوز بيعها أم لا؟ قال لا هو أي البيع حرام. هذا هو الصواب في معنى الحديث. وقال بعض أهل العلم لا أي لا تنتفع بها، هو أي الانتفاع حرام. وبناء على هذا فإنه لا يجوز دهن الجلود بها ولا طل السفن ولا الاستصباح بها. دهن الجلود معروف لأن الجلد إذا دهن دهن بالدهن صار لينا ولم يتكسر. طل السفن بها أيضا مفيد لأن الخشب إذا كان قد روي بالدهن لا يدخله الماء. الثالث الاستصباح، الاستصباح يجعلون الشحوم في إناء وفي الإناء فتيلة ثم يوقدون بها النار في هذه الفتيلة، وما دام الدهن باقيا فإنها تبقى هذه الفتيلة مضيئة بدلا عن إيش في وقتنا؟ بدلا عن الأنبات. إيه نعم، فكانوا يفعلون هكذا. فقال لا هو حرام. على تفسيرنا وهو الصحيح يجوز أن تدهن بها الجلود، لكن الجلود غير التي تستعمل في لبس ونحو، لأن إذا استعملتها في لبس ونحو والدهن لم يزل صرت مستعملا لثوب النجس أو نعم أو ما أشبه ذلك. تطلى بها السفن لا بأس، لا بأس أن تطلى بها السفن ولا تفسد على الناس. يستصبح بها الناس أيضا لا بأس، ولكن منع العلماء رحمهم الله من الاستصباح بها في المساجد، لأنه إذا استصبح بها في المساجد وثار الدخان منها وعلق بالجدران تنجست. وهذا المنع مبني على أن النجاسة لا تطهر بلا استحالة. أما على قول من يقول إن النجاسة إذا استحالت إلى شيء آخر طهرت فلا بأس بالاستصباح بها، إلا أن يخشى أن تتسرب النجاسة من المسجد فهنا تمنع من أجل ذلك. وهنا يمكن التحرز عنها بأن يوضع في طشت حتى إذا تسرب شيء فإنه يتسرب في هذا الطشت. نعم.
وما نجس من الأدهان كالزيت فظاهر المذهب تحريم بيعها قياسا على شحم الميتة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. وعنه يباع لكافر ويعلم بحاله لأنه يعتقد حلا. وفي جواز الاستصباح بها روايتان، إحداهما لا يجوز لأنه دهن نجس فأشبه شحم الميتة، والثانية يجوز لأنه أمكن الانتفاع بها من غير ضرر أشبه الانتفاع بالجلد اليابس. قال أبو الخطاب ويتخرج
مثلا أولا ما تنجس من الأدهان كالزيت فظاهر المذهب تحريم بيعها قياسا على شحم الميت، لكن هذا القياس قياس مع الفارق، لأن الميتة نجسة بعينها، وهذا الدهن أصله طاهر طرأت عليه النجاسة. لكن نقول إن قلنا بأن الأدهان المتنجسة لا يمكن تطهيرها فالقول بمنع بيعها واضح، لأنه لا يمكن أن تطهر. وإذا قلنا بأنه يمكن أن تطهر فإن بيعها يجوز لأنها تشبه الثوب النجس، والثوب النجس يجوز بيعه. والصحيح أنه يمكن تطهيره، الصحيح أنه يمكن تطهيره بأن تلقى النجاسة وما حولها، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن الدهن تموت فيه الفأرة فقال عليه الصلاة والسلام أو السبع، فقال صلى الله عليه وسلم ألقوها وما حولها وكلوا سبعا. طيب أيضا يقول رحمه الله وفي جواز الاستصباح بها روايتان، والصحيح أن الاستصباح بها جائز من باب أولى، لأننا قلنا إن الصحيح جواز الاستصباح بالنجس فالمتنجس من باب أولى. طيب قال أبو الخطاب
قال
أي لا ما هي عندكم؟ طيب أولا بارك الله فيك، إذا علمنا أن الرجل الذي يأخذ منه الدم سيتضرر فهو حرام ما يجوز، لكن يقولون أنه لا يتضرر بس يحتاج إلى أن يتغذى بشيء يرد عليه ما فقد منه. إيه نعم هذا قصد. إيش؟ ها والله هذه إن جعلتها من باب المكافأة فلا بأس، من صنع إليكم معروف فتأتون، وإن جعلتها من باب العوض قال لا أبدا أنا ما أعطيكم لين تعطونا عصير، نعم هذا عوض ما يجوز. مع أن اللي يعرف أنا أن عندنا ما أجعل محلات أخرى ما عندنا نفس المستشفى يعطيهم يعوض، نعم في كل مكان. طيب الحمد لله إذن بطل إيراد السؤال. هي طيب نعم. ثم يا خجي الضبع حلال لا مهمس ليست لها نار ما يفترس إلا عند الضرورة القصوى، يعني ليس من طبعه العدوان، يقولون إنه ما يفترس إلا عند الضرورة القصوى أو إذا أحد هاجمه، ولهذا جعلها النبي عليه الصلاة والسلام من الصيد، فأوجب على المحرم إذا قتلها شاتا. فهمت؟ ايش؟
ايش
تعريف المؤلف تحريمه؟ اي نعم نعم
يدل على ان الثمن مباح يجوز
كيف؟ ومن الذي أخرج
الشيخ؟ أي الأخرج؟ أخرج إيش؟
أخرج جواز الدفار.
لا، لأنه مباح وينتفع به ويستفاد منه. الدم ذكرنا أنه استثنى منه الدم المباح. إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وإذا أباح شيئا أباح ثمنه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب البيع، قال أبو الخطاب: ويتخرج على جواز
البيع
صفحة التاسعة
إلى أهل مع خطية بيع الشحم الميتة.
نعم،
احنا قرأنا الاستصباح بها.
نعم، ما نجس من الأدهان.
ها؟
ما تنجس من الأدهان كالزيت. أخذنا الرواية الأولى ودخلنا في الرواية الثانية.
وفي جواز الاستصباح بها عندكم؟ ابدأ مثل ما
قال رحمه الله تعالى: وفي جواز الاستصباح بها روايتان، إحداهما لا يجوز لأنه دهن النجس فأشبه شحم الميتة، والثانية يجوز لأنه أمكن الانتفاع بها من غير ضار أشبه الانتفاع بالجلد اليابس. قال أبو الخطاب: ويتخرج على جواز الاستصباح بها جواز بيعها. قال القاضي: ولا تطهر بالغسل لأنه لا يتأتى فيها العصر، ويتخرج أنها تطهر بصبها في ماء كثير ثم تترك حتى تطفو فتؤخذ، والعصر إنما يعتبر فيما يتأتى العصر فيه بدليل الحجر والأخشاب. اختاره أبو الخطاب. فأما غير الأدهان كالخل واللبن فلا تطهر وجها واحدا.
هذه مسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله. الماء سبق أنه يطهر، الماء يطهر الماء بواحد من أمور ثلاثة: إما أن يضاف إليه ماء كثير حتى يزول التغير، هذه واحد، وإما أن ينزح منه حتى يزول التغير، وهذا يكون في الآبار، لأن الآبار كلما نزح منها تجدد الماء، وإما أن يزول بنفسه، يزول تغير الماء بنفسه. لكن غير الماء هل يمكن تطهيره؟ الصحيح أنه يمكن، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأدهان ماذا قال؟ قال: في الفأرة تموت في السمن، ألقوها وما حولها، ألقوها وما حولها، وكل سمن. إذن يمكن أن تطهر، فإذا كان يمكن في الأدهان أن تطهر جاز بيعها، لأنها تكون إيش؟ كالثوب المتنجس الذي إذا غسلته صار طاهر. فالصواب أن جميع المائعات يمكن أن تطهر، حتى اللبن، حتى المرق يمكن أن تطهر، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا زالت النجاسة طعمها وريحها ولونها ولم يبقى شيء فهو طهور. نعم.
فصل: ولا يجوز بيع الكلب وإن كان معلما، لما روى أبو مسعود الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وقال: ولا يجوز بيع الكلب وإن كان معلما، لما روى أبو مسعود الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وقال: ثمن الكلب خبيث. متفق عليه. ولا غرم على قاتله لأنه لا قيمة له، وقد أساء من قتل كلبا يباح اقتناؤه ولا يباح اقتناؤه.
طيب، إذن بيع الكلب حرام حتى المعلم. وأما قول بعض العلماء رحمهم الله إن النهي عن بيع الكلب محمول على الكلب الذي لا يباح اقتناؤه، فهذا فيه نظر، لأن الكلب الذي لا يباح اقتناؤه لا يبيعه أحد، إنما الذي يمكن أن يقع عليه عقد البيع هو الكلب الذي يباح اقتناؤه المعلم في الصيد أو في الحرث أو في الماشي. ولا يمكن أن يحمل الحديث على شيء نادر ويترك ما هو كثير، هذا خطأ في التصرف في الأدلة يا مسعود. طيب، إذن نقول الكلب لا يجوز بيعه سواء كان معلما أم غير معلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعه. طيب، وهل يضمنه من قتله؟ يقول المؤلف إنه لا يضمن، لأن نهي الشارع عن بيعه يستلزم أن لا قيمة له، وما ليس له قيمة فليس بالمضمون. ولكن هل يجوز بيع قتله؟ الجواب لا، لا يجوز، لأنه عدوان على صاحبه، ولأنه ربما يسبب فتنة. ولهذا حكم المؤلف بأنه مسيء، فقال وقد أساء من قتل كلبا يباح اقتناؤه. طيب، هل يعزر؟ طيب، يعزر، ولكن بماذا؟ يعزر على القول الراجح بما يكون راجعا له، فإن شاء الحاكم قال يحبس، وإن شاء قال يضرب في السوق، وإن شاء قال يضمن أكثر من قيمته لو يباع. المهم أن له أن يعزره بما يرجعه وأمثاله عن العدوان على حق الغير. نعم. إيش؟ إيه نعم، لا عليه فقط. هما حديثان لكن ما في معنى، متفق عليها على هذا المذكور. نعم.
ولا يباح اقتناء كلب إلا لصيد أو حفظ ماشية أو حرث، لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع نقص من أجره كل يوم قيراط.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 1000.